بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب العيدين. قال المصنف رحمه الله: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرة. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وقال: حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان أحكام وصفة التكبير في أيام منى، وهي أيام التشريق، يوم العيد والثلاثة أيام بعده، وأيضا التكبير في صبيحة يوم التاسع. وذكر هنا مجموعة من الآثار عن السلف في التكبير في هذه الأيام، في أيام منى. قال: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى. القبة المراد بها الخيمة، تسمى قبة، وهي من بيوت العرب آنذاك. قال: فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق. هذا فيه إظهار العبادات وإظهار السنن، لا سيما في المناسك وفي المواسم، حتى يطبقها الناس وحتى يقتدوا بأهل الصلاح في ذلك. قال: حتى ترتج منى تكبيرة. ارتج، يقال ارتج البحر أي اضطرب، وهذا يدل على كثرة الأصوات وتداخلها من التكبير. قال: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، يعني خلف الصلوات المكتوبة، وعلى فراشه وفي فسطاطه، فسطاط الخيمة أيضا، بيت الشعر يسمى فسطاط عند العرب، ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، أي التكبير ملازم له في كل الأحوال. قال: وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وهنا فيه مسألة تكبير النساء في أيام التشريق، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف في التكبير المقيد وليس في التكبير المطلق. فهل تكبر النساء في أيام العيد أدبار الصلوات كما يكبر الرجال؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن النساء تكبر سواء صلت في جماعة أو منفردة، إذا صلت الفريضة فإنها تكبر عقبة. وذهب الحنابلة إلى عدم مشروعية التكبير إذا صلت لوحدها، يعني منفردة، ولهم قول آخر أنها تكبر، يعني مثل التكبير خلف الفريضة. والراجح هنا هو قول الجمهور أن المرأة تكبر سواء صلت لوحدها أو صلت في جماعة، فإن النصوص مطلقة: واذكروا الله في أيام معدودات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا لم يقيد أنه خاص للرجال أو للنساء أو للصغار أو للكبار، فهو على العموم. وذكر مسائل التكبير، هذا التكبير الذي ذكره المصنف، التكبير عند أهل العلم في هذه الأيام يقسم إلى قسمين: التكبير المطلق، النوع الأول التكبير المطلق، والتكبير المطلق هو الذي يبدأ من أول ذي الحجة إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق، فيستمر التكبير في هذه الأيام في سائر الأوقات بين الحين والآخر يكون التكبير، وعموم ذكر الله سبحانه وتعالى كما في الآية: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهذا الذي كان عليه السلف، كما قال ميمون ابن مهران، قال: أدركت الناس، ميمون مهران من التابعين، يقول: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، من كثرة التكبير. قال: وإن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. يقول يعني في نهاية حياته رأى أن الناس قللوا من التكبير الذي كان يراه من الصحابة والسلف في أيام العشر، ومنها التكبير في أيام التشريق التي جاءت في الحديث الذي ذكرناه، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذا النوع الأول من أنواع التكبير، وهو التكبير المطلق. النوع الثاني من التكبير، التكبير المقيد. وهذا التكبير هو الذي يكون في أدبار الصلوات، في أدبار الصلوات. واختلف في وقته متى يبتدئ هذا التكبير. القول الأول أن هذا التكبير يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، أي اليوم الثالث مع غروب الشمس ينتهي التكبير. وهذا القول هو قول الحنابلة وقول أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وقول الشافعية، واختاره جمع من المحققين، اختاره ابن المنذر والنووي وابن تيمية وابن حجر، ومن المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التكبير يبدأ من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وهو قول المالكية. ومن أهل العلم من ذهب إلى التفريق بين من كان في الموسم، كان في الحج، ومن لم يكن في الحج، فقالوا من كان في خارج الحج في الأقطار فإن تكبيره يبدأ من صبيحة يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأما أهل الموسم فإن تكبيرهم يبدأ من صلاة الظهر في يوم العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق. وهذا قول بعض علماء الحديث، سفيان بن عيينة وأبو ثور، واستحسنه الإمام أحمد في رواية. والأول الذي ذكرناه التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، وهو الذي يدل عليه آثار السلف، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكبر دبر صلاة الغداة من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فبدأ في يوم عرفة صبيحة عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. وأيضا جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وأيضا جاء عن الأسود قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر. وجاء ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. كل هذه الآثار أوردها ابن أبي شيبة في مصنفه، وأورد بعضها عبد الرزاق بإسناد صحيح. وهذا الذي جرى عليه عمل الناس، جرى عليه عمل الناس منذ العهد الأول إلى زمننا هذا، ومن المسائل أيضا التكبير في عيد الفطر، والتكبير في عيد الفطر يبدأ بغروب شمس ليلة العيد، وهذا مذهب الحنابلة وقول للشافعية وقول للمالكية. وينتهي مع صلاة العيد، ينقضي بصلاة العيد. والقول الثاني هو ما ذهب إليه الحنفية، أنه يبدأ من فجر يوم العيد إلى صلاة العيد. والقول الأول هو الأرجح لدلالة النصوص عليه، مثل قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فمتى تكتمل العدة؟ تكتمل بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. فإذا كان آخر يوم من أيام رمضان جاء وقت صلاة المغرب يبدأ التكبير، فيكبر إلى وقت صلاة العيد. هذا التكبير في عيد الفطر، والتكبير الذي في عيد الأضحى ذكرناه. وهناك قول يعني جاء عن محمد بن أسلم أنه يكبر مطلقا، يعني في يوم العيد يكبر قياسا على عيد الأضحى، لكنه قول يعني لا يلتفت إليه. والسنة في هذا التكبير هو الجهر بالتكبير، يسن الجهر بالتكبير للرجال، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء على مشروعية الجهر بالتكبير في هذه الأيام. وأما الصيغ، صيغ التكبير في أيام العيد، فلا تلزم صيغة معينة للتكبير، والأمر واسع في ذلك. يعني من أهل العلم من استحب بعض الصيغ في التكبير، مثل التثنية في بداية التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يعني يكرر التكبير مرتين. ومنهم من أفرد التكبير ولو كبر بأي صيغة من الصيغ فإنه يشرع له ذلك. ثم ذكر الإمام البخاري الحديث، قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي، بن أبي بكر بن عوف الثقفي، قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات، يعني الدفع من منى إلى عرفات، عن التلبية. الأصل الحاج يلبي في هذه الأيام. قال: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. الأصل في هذه الأيام في وقت الإحرام التلبية، والسنة عدم قطع التلبية حتى يرمي أول جمرة، جمرة العقبة في يوم النحر. لكن كلام أنس رضي الله عنه على ماذا يحمل؟ يحمل على أنه يجوز غيره من الأذكار في وسط التلبية. يعني الغالب في ذكر الإنسان ذكر المحرم في هذه الأيام في المناسك في اليوم الثامن والتاسع إلى رمي جمرة العقبة هي التلبية، يكون مستمر على التلبية، لكن يشرع له أن يكبر وأن يهلل وأن يقول بعض الأذكار في مثل هذا الوقت. قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، هذا دليل الإقرار، عدم إنكار هذا الفعل دليل على الإقرار والمشروعية. ثم قال: حدثنا محمد، حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي محمد، محمد بن يحيى الذهلي، والبخاري يروي عن عمر بن حفص مباشرة ويروي عنه بواسطة، يعني له روايات عنه مباشرة عن عمر بن حفص ويروي عنه بواسطة، وذكر أهل العلم أن الإمام البخاري رحمه الله إذا روى عن محمد بن يحيى الذهلي فإنه يريده مهملا لما جرى بينهم من الخلاف، وكان الإمام البخاري رحمه الله كما ذكرنا في بدايات شرح صحيح البخاري يرى أن ما وقع فيه محمد بن يحيى الذهلي هو يعني من قبيل الحسد، فقال إنما أتاه من الحسد والناس مواهب، يعني في اختلافهم، ولم يعنف الإمام البخاري ولم يتكلم على محمد بن يحيى لأنه شيخه ودرس عنده وأخذ منه، ولكنه إذا روى عنه أهمله في الرواية. قال: حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي قال حدثنا أبي عن عاصم، عاصم بن سليمان الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية نسيبة قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، وهذه أحد أدلة القائلين بوجوب صلاة العيد، حتى نخرج البكرة من خدرها، الخدر الستر الخاص الذي كان يوضع في البيوت للأبكار، قال حتى نخرج الحيض جمع حائض، وهذا دليل خروج النساء لصلاة العيد، فيكن خلف الناس، وهذا فيه التفريق بين الرجال والنساء وابتعاد النساء عن الرجال وعن صفوفهم، فيكبرن بتكبيرهم، وهذا فيه أن النساء أن المرأة تكبر كتكبير الرجال لكنها لا تجهر بالصوت، لا تبالغ بالجهر، تسمع نفسها. قال: ويدعون بدعائهم، التعليل يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، منسك وموسم ومشهد من المشاهد، الإسلام فيه شعائر، صلاة الجمعة من الشعائر، صلاة العيدين من الشعائر، أوقات مباركة، فالمرأة تخرج لمثل هذه الشعائر العظيمة. فإذا هذا التبويب الذي أورده الإمام البخاري إشارة إلى مسائل التكبيرات وصفتها والجهر بها واشتراك الرجال والنساء في هذه التكبيرات. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. هذا التبويب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان الصلاة إلى الحربة، والحربة من أدوات القتال دون الرمح في الارتفاع. قال: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. ثم ذكر هذا الحديث يرويه عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا عبيد الله العمري عن نافع مولى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز يعني تغزر وتوضع في الأرض. وهذا الحديث يدل على مشروعية السترة في صلاة العيد، وقد مضى معنا في أبواب صفة الصلاة ذكر اتخاذ السترة، يعني مر معنا باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن الزيادة في هذا الباب هو أن السترة لا تختص بالبنيان، بل حتى لو كان في الفلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في الفلاة في المصلى وكان يتخذ السترة. وفيه رد على من قال أنه إذا كان في الفلاة فإنه لا يحتاج أن يتخذ السترة، فالصحيح أنه يتخذ السترة. وأيضا يدل على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للسترة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في اتخاذ السترة. الأحاديث الكثيرة في صور اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للسترة. لو وجد اليوم الجدار، يعني الآن المصليات فيها جدران، فهي تغني عن هذه السترة، لكن إذا لم يوجد فيتخذ شيء يعني من جنس السترة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال: حدثنا إبراهيم بن منذر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. هذا الباب كالباب السابق، وهو اتخاذ السترة، لكن هنا بالعنزة، وهو أيضا من جنس أدوات القتال، وهي العصا التي على رأسها زج، نوع من أنواع الحديد. فقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر في رواية أبي ذر الهروي الحزامي قال: حدثنا الوليد الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. والقصد هنا الإشارة إلى مسألة السلاح، وحملة في العيدين، مع ما ذكرناه سابقا من كراهية حمل السلاح في المسجد وفي مجامع الناس، فيحمل هذا على الجمع السابق الذي ذكرناه مع أمن الأذية، أن السلاح وأجناسه إذا لم يكن فيه أذية فإن ذلك لا بأس. وأيضا ذكر أهل العلم أن هذا إشارة إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما القصد منه تطبيق سنة من السنن، وليس القصد منه التكبر والخيلاء كما كانت تفعل بعض الملوك، يعني بعض الملوك كان يفعل ذلك تعاظما وتكبرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان مشروعية هذا الأمر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه. وزاد في حديث حفصة قال أو قالت: العواتق وذوات الخدور، ويعتزلن الحيض المصلى. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان حكم خروج النساء إلى صلاة العيد، النساء بأصنافهن الطاهرات والنساء الحيض إلى المصلى في يوم العيد. وقوله باب خروج النساء والحيض، الحيض هنا يعني من عطف الخاص على العام، لأنه أراد به وصفا خاصا بالنساء وهو النساء الحيض. ثم ذكر الإمام البخاري هذا الحديث: حدثنا عبد الله، إذن قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد، حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد، محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وهذه من الصيغ التي لها حكم الرفع، أمرنا ونهينا، لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يتبادر إلى الذهن. قالت: أمرنا أن نخرج العواتق، جمع عاتق، وهي التي بلغت، وسميت عاتق لأنها اعتقت عن الأم في الخدمة، لما تكون صغيرة الأم تخدمها، لكنها إذا كبرت وبلغت فإنها تستقل بنفسها في خدمة نفسها. وذوات الخدور جمع خدر وهو الستر. قال: وعن أيوب عن حفصة، أيوب يروي هذا الحديث من طريقين، يرويه عن طريق محمد بن سيرين ويرويه عن طريق حفصة بنت سيرين، وهم إخوة، وبيت ابن سيرين بيت حديث، خمسة من أبنائه من رواة الحديث، ولهم أحاديث وأسانيد يروون عن بعضهم بعضا. قال: وزاد في حديث حفصة قال أو قالت: العواتق وذوات الخدور، ويعتزلن الحيض المصلى. وسبق ذكر هذا الحديث، وفيه مسألة خروج النساء إلى العيد، والعلة كما ذكرنا سابقا شهود الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة هذا اليوم. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم: هل هذا الحكم عام لسائر النساء أم يختص بالعجائز والكبار دون الصغار؟ جمهور أهل العلم على أنه عام عدم التفريق بين البكر والمرأة العجوز والصغيرة والكبيرة، وذهب الشافعية إلى التفريق، أن المرأة الفتاة البكر أنها لا تخرج، وصلاتها في بيتها أفضل درءا للفتنة، والنص عام في خروج سائر النساء الصغيرات أو الكبيرات الأبكار وغيرهم، لكن شريطة اجتناب ما يكون سبب للفتنة من التزين المبالغ فيه والعطور وغيرها، فالمرأة تخرج. والعلة المذكورة شهود الخير ودعوة المسلمين والبركة، هذه لا تختص بالعجائز، تشمل الصغار والكبار يشتركون في هذا الأمر، فلا يصح التخصيص بفئة من النساء، فهو شامل للجميع مع الضوابط الشرعية من عدم الفتنة. ثم قال: باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان خروج الصبيان أيضا إلى مصلى العيد مع القوم، و يعني جهة الاستدلال هو مجيء ابن عباس. ابن عباس لما حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، لأن ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره يعني كان ابن 13 سنة، فلما حضر صلاة العيد كان في يعني سن صغير في سن الصبيان. وأيضا جاءت في بعض الألفاظ أن ابن عباس قال: ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، فهو يدل أنه كان صغيرا صبيا. والإمام البخاري أحيانا يترجم ويشير إلى بعض الألفاظ الموجودة للحديث، وهذا الحديث يعني سبق معنا، يرويه الإمام البخاري عن عمرو بن عباس أبو عثمان البصري قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن حسان عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، هذا شك من الراوي، ثم ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى ثم خطب، قدم الصلاة على الخطبة. وفيه يعني وعظ النساء وتذكير النساء والأمر بالصدقة والصلاة قبل الخطبة. والحديث مضى معنا في يعني الأبواب السابقة. نكتفي بهذا القدر من التعليق على صحيح الإمام البخاري. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.